أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا للمطلب الثامن، وهو معقود لبيان القياس والاستصحاب. الأصل الأول يتكلم عن القياس وتعريف القياس وما هو الحجة منه وما هو غير الحجة. أولا، تعريف القياس قال هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. بمعنى نحن عندنا النبيذ، لا نعلم هل أنه هو حرام أو ليس بحرام، يعني شربه. وعندنا الخمر، الخمر حرام، والخمر مسكر، والنبيذ أيضا مسكر. فهنا هل نستطيع أن نعدي الحكم الموجود في الخمر وهو الحرمة إلى النبيذ لأجل أنهما مشتركان معا في الإسكار وهي العلة أو لا؟ فالخمر يكون هو الأصل، والنبيذ يكون هو الفرع. الخمر يكون هو الأصل لأنه هو الذي سوف نلحق الآخر به، يعني بحكمه، والنبيذ يكون هو الفرع لأننا نريد أن نلحق النبيذ من ناحية الحكم بمن؟ بالخمر. والجهة الجامعة بينهما هي الإسكار. فهنا راح يصير عندنا أولا الأصل وهو الخمر، وثانيا الفرع وهو النبيذ، وثالثا العلة المشتركة بالإضافة إلى وجود الحكم. فهذه أربعة أمور موجودة في من؟ في القياس. والقياس ينقسم على قسمين، قياس منصوص العلة وقياس غير منصوص العلة. بمعنى أن الشارع لما يقول الخمر حرام يقول لأنه مسكر، فهذا قد نص على علة تحريمه. ومرة لا، الفقهاء هم من عندهم يستنبطوا علة حرمة الخمر، فلما يجدون مثلا أنه مائع، هل أنه لأنه مائع هو حرام؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن الماء أيضا مائع وهو ليس بحرام. هل لأنه فيه الحموضة مثلا أو كذا؟ يقولون لا، لأنه كثير من الأشياء أيضا فيها حموضة ومع ذلك ليست بحرام. هل لأجل كذا؟ لأجل كذا. بعدين يعرفون أن العلة في حرمة شرب الخمر هي الإسكار، فهذه يسموها علة مستنبطة، يعني غير منصوصة من قبل الشارع. وقع الاتفاق بين أصحابنا الإمامية على أن القياس المستنبط العلة باطل، وقد وردت في ذمه روايات كثيرة جدا. أما القياس المنصوص العلة فهنا قد وقع فيه الخلاف، فمنهم من ذهب إلى منعه كالسيد المرتضى، ومنهم من قال بمن؟ بحجيته كالعلامة الحلي رحمه الله تعالى. قال أصل القياس هو الحكم على معلوم مثل نبيذ، معلوم لنا أنه نبيذ، الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت اللي هو الحرمة لمعلوم آخر، المعلوم الآخر اللي هو الخمر. طب لماذا هذا الإلحاق؟ إلحاق فرع بالأصل، قال لاشتراكهما، يعني المعلوم الأول والمعلوم الثاني، يعني النبيذ والخمر، لاشتراكهما في علة الحكم. علة الحكم بحرمة الخمر اللي هي شنو؟ اللي هي الإسكار، كما أنها موجودة في الخمر موجودة في من؟ في النبيذ. فموضوع الحكم الثابت يسمى أصلا، موضوع الحكم اللي هو الخمر اللي هو حكم بمن بالحرمة، هذا يسمونه هو الأصل. وموضوع الآخر اللي هو النبيذ يسمى فرعا، والمشترك جامعا وعلة، والمشترك بينهما اللي هو الإسكار يسمى جامعا ويسمى علة، وهي على قسمين إما مستنبطة أو منصوصة. وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة يعني بالقياس أو بالعلة المستنبطة إلا من شذ منه، وحكي إجماعهم فيه وحكى إجماعهم فيه يعني في المنع غير واحد منهم، وتواتر الأخبار بإنكاره عن أهل البيت عليهم السلام. وبالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب، منع القياس المستنبط العلة. وأما المنصوص، القياس المنصوص العلة، وأما المنصوصة قلنا فقد وقع في الخلاف، ففي العمل بها خلاف بينهم، فظاهر المرتضى رضي الله عنه المنع منه أيضا، قال حتى القياس المنصوص العلة أيضا باطل ولا يمكن أن يجعل كدليل. وقال المحقق هذا القول الثاني رحمه الله، إذا نص الشرع على العلة كالإسكار أنها هي علة حرمة شرب الخمر، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، يعني وكان عندنا شاهد حال على أنه لما نميز الخمر لا نجد فيه شيء يمكن أن يكون هو العلة في أو هو الدخيل في الحكم بحرمته إلا الإسكار، إذ كونه مائع ليس له دخيل، كونه حامض ليس له دخيل، له كذا لون ليس له دخيل. فعندنا شاهد حال على أن العلة الوحيدة للحكم بحرمة شرب الخمر هو الإسكار. إذا عرفنا أن هذه هي العلة من خلال النص الشارع، وعرفنا أنه ماكو شيء آخر يحتمل أن يكون منضمن إلى الإسكار في الحكم بالحرمة، فنقول هذا القياس حجة ويجوز الاعتماد عليه. قال إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم اللي هو الحرمة للخمر، جاز تعدية الحكم نعدي المن إلى غيره. فنقول وبما أن النبيذ أيضا مسكر فهو أيضا حرام. قال وكان ذلك برهانا، يعني وكان نص الشارع مع عدم احتمال علة أخرى في الحرمة هذا صار بمثابة البرهان، يعني نقول هكذا مثلا هذا مسكر اللي هو مثلا النبيذ، وكل مسكر حرام، إذن هذا حرام، إذن النبيذ حرام، هكذا يكون البرهان. وقال العلامة الحلي رحمه الله، هذا قول المحقق، وقال العلامة الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع كان حجة، كان هذا القياس حجة. واحتج في النهاية لذلك وذكر دليل العلامة الحلي رحمه الله، قال بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية، من الواضح نحن من العدلية الذين نذهب إلى أن الأحكام تابعة إلى المصالح والمفاسد، وبما أنها مخفية ما نقدر نتبع المصالح والمفاسد غير أن نتبع لسان الشارع، شو يقول واجب إذن واجب، حرام إذن حرام. لكن إذا في بعض الأحيان هو يصرح بالمصلحة ويصرح أيضا في المفسدة، فبعد راح تكون المتبع هو شنو؟ هو المصلحة والمفسدة، لأن هي المصلحة والمفسدة هي التي أوجبت الفعل، هي التي شنو حرمت الفعل. فإذا صرح الشارع بأن المفسد أن المفسدة الموجودة في الخمر التي دعت إلى حرمته هي الإسكار، خلاص بعد هذا يكون الإسكار هو أينما وجد فيكون محرما. قال واحتج في النهاية لذلك يعني لجواز التعدي بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها، فإذا نص يعني الشرع على العلة عرفنا أنها الباعثة، يعني هذه مصلحة أو المفسدة هي الباعثة والموجبة لذلك الحكم، فأين وجدت وجب وجود المعلول، فأينما وجدت وجد الإسكار وجد المعلول وهو الحرمان. ثم حكى عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع حرمت أو حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار وغيرها. ثم المحقق الحلي أو عفوا العلامة الحلي رحمه الله قال إن بعض من منع الاعتماد على القياس المنصوص العلة هكذا قال، هكذا منع، قال أنه الشارع لما يصرح أنه إنما حرمت الخمر لكونها مسكرة فيمكن أن يكون أنه الحكم بحرمة الخمر من جهة إسكارها فقط وفقط، من هذه الجهة، من جهة أن الخمر مسكر، ويحتمل أن يكون الخمر وقيد أنه مسكر هو الذي كان علة في الحكم من هذه الجهة، يعني إسكار الخمري هو الذي أوجب حرمته لا كل إسكار. فإذن نص الشارع عندما يقول حرمت الخمر لكونها مسكرة يمكن أن يكون أن العلة مطلقة أينما وجدت فهي محرمة، ويمكن أن يكون الإسكار الخمري هو العلة في من؟ في الحكم بالحرمان. قال ثم حكى عن المانعين يعني كسيد المرتضى الاحتجاج بأن قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة، هكذا احتجوا بالمنع، قالوا يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار يعني بقول المطلق فيمكن أن نعدي من الخمر إلى النبيذ، ويحتمل أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة مو مطلق الإسكار، يعني الإسكار المقيد بالخمر، وإذا احتمل الأمران لم يجوز القياس. ليش؟ لأن ذاك راح يصير إسكار النبيذي بينما هذا الإسكار المحرم هو إسكار الخمري. يجيب العلامة رحمه الله بثلاثة أجوبة عن هذا الاحتجاج. أولا نمنع من اعتبار هذا القيد المحتمل في الوجود، هذا القيد المحتمل لا يؤثر في الحكم. لماذا؟ يقول أولا لأنه لو كان هذا مؤثر أيضا في الشرعيات المفروض أيضا يؤثر في من حتى في العقليات، الاحتمال القيد كما أنه مؤثر هنا مؤثر هنا. فمثلا لا يمكنك أن تقول أن الحكم بأن الحركة والمؤثرية للمتحرك ناتجة من نفس الحركة ومن نفس محلها بمعنى مثلا أن الحركة القائمة بالشجرة هي علة المحركية لا كل حركة، مو كل حركة هي ينتج عنها شيء اسمه محرك، لا، الحركة بقيد أنها في الشجرة أنها قابلة للتحرك فراح يكون شنو هنا راح يصير حركة، بينما ما نقدر نقول أن مطلق الحركة ينتج عنها المحركية حتى بالنسبة لمن؟ إلى قيد الحجر مثلا، حتى بالنسبة للحجر. لماذا؟ لأنه الذي جربناه في الحركة والمحركية هي الشجرة، فما نقدر نقول إذن كل حركة ينتج عنها محركية لإحتمال أن تكون هذه المحركية ناتجة من من؟ من الحركة زائد محلها اللي هو شنو؟ الشجرة. فمن قال أن مطلق الحركة تنتج عنها المحركية؟ بينما هذا القول باطل، هذا القول باطل، إذ أن احتمال أن تكون المحركية ناتجة من نفس الحركة ومحلها هذا باطل. فكذلك في من؟ في مقامنا عندما ينص الشارع على أن العلة في حرمتي إنما حرمت الخمر لأنه مسكر، هذا لأنه مسكر من جاي على الليل، واحتمال قيد الإسكار الخمري هذا باطل. هذا أولا. ثانيا سلمنا عن الإشكال الأول، نأتي إلى عن الجواب الأول، نأتي إلى الجواب الثاني. نقول حتى لو احتملنا هكذا احتمال وقلنا أنه معقول، إلا أنه ملغي بحسب العرف، بحسب العرف المخاطب يلغي هكذا احتمال في الاعتماد على هذا الخطاب. فلو أن مثلا الأب يقول لابنه لا تأكل هذه الحشيشة يعني هذا النبات لأنها سم، خو بعد هذا الابن المفروض يمتنع عن كل ما هو سم ولا يأخذ قيد الحشيشة قيدا في منع والده له، ويقول والدي منعني عن السم من حيث الحشيشة، أما السم من غير الحشيشة ما منعني عنه فيجوز أنا أشربه. هذا غير معقول بحسب العرف. فكذلك في خطاب الشارع عندما يقول حرمت الخمرة لأنها مسكرة، بعد ما يقدر واحد يقول لا بقيد الإسكار بقيد الخمرية هو المحرم، هذا ما يمكن. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث سلمنا أيضا عن الإشكال الثاني، لكن هذا القيد مو واضح الظهور فيما إذا صرح الشارع بأن العلة في حرمة الخمر هي شنو؟ هي الإسكار. هسه لو قال هكذا أنه إنما حرمت الخمرة المسكرة، خو نقول بعد يمكن أن يكون الإسكار أخذ مع قيد الخمر من هذه الجهة. لكن إذا صرح بأنه العلة في الحكم بحرمة الخمر هي الإسكار، خو بعد هذا قيد أنه بإضافة أنه خمر هذا بعيد جدا. قال وأجاب أولا بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة يعني قيد الخمرية، فإن تجويز ذلك يعني في الشرعيات يستلزم تجويز مثله في من؟ في العقليات هذا القيد، حتى يقال مثلا الحركة مو وحدها هي اقتضت المحركية، لا الحركة إنما اقتضت المحركية المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها، محل هذه الحركة الخاصة اللي هي صارت في من؟ في الشجرة في المثال. فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية، وهذا باطل أيضا. ثانيا سلمنا إمكان كون القيد معتبرا في الجملة، يعني سلمنا عن الإشكال الأول، لكن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار، وهذا شاهد. فإن قول الأب لابنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم يقتضي منعه من عن أكل كل حشيشة تكون سما، والعرف يقول بعد لا لم يكن أخذ الحشيشة قيدا في منع الوالد عن تناول السم. ثالثا سلمنا عدم ظهور إلغاء القيد، سلمنا أنه حتى بالعرف أنه العرف لا يرى أن هذا القيد ملغي وإنما هو معتبر، لكن يكون اعتباره في من؟ لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرا. أما لو قال إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكر، خو يحتمل أن يكون الإسكار الخمري هو الحرام. لكن ماذا تقول لو قال أما علة حرمة الخمر هي الإسكار، بعد انتفى احتمال أن يكون بقيد أنها خمر. ثم الآن يجيء العلامة رحمه الله ويستشكل على هذه الأدلة التي ذكرها أو هذه الردود الثلاثة التي ذكرها، ثم أورد الاعتراض يعني على نفسه بأن الحركة إن عنيتم بها معنى يقتضي المتحركية، فهذا المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية. بمعنى أنه شنو مقصدكم من هذا المنع اللي ذكرتموه العقلي؟ إذا كان مقصدكم أن الحركة بالمعناها الحقيقي أنه كل حركة تقتضي المحركية بذاتها، هذا المعنى الحقيقي لها ولا يمكن الانفكاك، فإذا كان مقصدكم هو المعنى هذا الحقيقي فهذا ما يمكن أن ينقض به علما في مسألتنا الشرعية. لماذا؟ لأنه هذا راح تقيس أنت الإسكار يمكن أن يكون في الخمر هو الحرام، ولكن في من؟ في النبيذ هو حلال. يعني ليس كلما كان هناك إسكار صار هناك شنو حرمة. يعني بعبارة أخرى قياس الحركة والمحركية هذا تلازم، وين ما تصير حركة أكو محركية، بينما ما يوجد هناك تلازم عقلي، وين ما يوجد الإسكار يوجد شنو توجد الحرمة. إذا كان مقصودكم من الحركة هو المعنى الحقيقي فهذا باطل، وهذا القياس باطل. فشون تقيس الشرعيات في من؟ في العقليات. وإذا كان قصدكم لا من الحركة لا معنى آخر، وهو يعني المقصود هو المعنى العرفي من الحركة، نقول مثلا الريح هي التي كانت سبب، الريح هي اللي كانت سبب في المحركية، والمحركية بمعنى العلة. فإذا كان كذلك فنقول إذن لما تتحرك عندنا الشجرة بسبب الريح نقول يحتمل أن يكون الموضع التي أصابتها الريح هو الذي كان معها اقتضى المحركية. فنقول مثلا الشجرة قابلة لأن تتحرك مع هذه الحركة، يا حركة يعني قصدنا الريح، فتحصل عندنا المحركية. بينما هذا في إذا صارت عندنا الريح مع الحجر، الحجر ثقيل مثلا لا يتحرك، مع الحديد لا يتحرك. فهنا إذا كان مقصدكم هذا فهذا نسلمه صحيح، فلكن ولكن لابد شنو في هذا الحال من إبطال هذا القيد. يا قيد يعني إذا احتملنا أنه الشجرة إنما تحركت بسبب هذه المحركية وهي الريح، بعد ما نقدر نقول إذن كل ما أصابته الحركة يتحرك. ليش؟ لأنه نقول إنما احتمل إنما الريح حركت الشيء الآخر لأنه هو شجر لا مطلقا، فليست الحركة هي ناتجة من مجرد الريح. فإذن إذا كان معناه هو الحقيقي هذا قياسهم باطل، وإذا كان معناه معنى آخر فهذا أيضا لابد صحيح من وجود هذا من وجود دليل منفصل يرفع لنا هذا القيد. قال ثم أورد الاعتراف يعني على نفسه بأن الحركة إن عنيتم بها أو عنيتم بها معنى يعني معنى الحقيقي اللي هو معنى يقتضي المتحركية، كلما كانت حركة هناك محركية، فهذا المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية، يمتنع أصلا ما يمكن. بينما وهذا ما يفيدكم في من في القياس في الإسكار والحرمة، نحن لا نقول هناك تلازم عقلي بينهما. وإن عنيتم بها أمرا آخر يأتي فيه ذلك الاحتمال يعني اعتبار القيد، فهناك نسلم يعني في هذا الاحتمال نسلم أنه لا بد في إبطاله يعني في إبطال الاحتمال من دليل منفصل، وإلا يبقى الاحتمال على ما هو عليه. هذا أولا. ثانيا قولكم العرف يقتضي إلغاء هذا القيد، هذا صحيح، لكن هذا بحسب القرينة. العرف إنما يلغي قيد السم بالحشيشة هو الذي يمنعه الأب، هذا القيد ملغى بسبب قرينة وهي شفقة الأب على الابن، لأنه لا يريد منه التناول لكل شيء سام في هذه القرينة. ولكن لا يمكنكم أن تعدون هذا وتمنعون وجود هذا الاحتمال في من؟ في العلة المنصوصة، إذ يمكن أن يكون شنو؟ أن الخمرية قيد في الحكم بحرمة الخمر المسكر. قال قولكم العرف يقتضي إلغاء هذا القيد، قلنا ذلك عرف بالقرينة يعني بحسب القرينة مو عرف عام، وهي شفقة لأبي المانع من تناول المضر يعني مطلقا. فلما قلتم أنه في العلة المنصوصة كذلك، يعني لما قلتم أنه أيضا هذا الاحتمال ملغى في العلة المنصوصة، والحال أنه لا توجد عندنا قرينة على من على إلغاء هذا القيد. قولكم لو صرح بأن العلة هي الإسكار انتفى ذلك الاحتمال، قلنا هذا رد على الرد الثالث للعلامة الحلي عندما قال إنه هذا كلامكم إنما يأتي فيما إذا قال حرمت الخمر لكونه مسكرا، ولكن لا يأتي فيما إذا قال علة حرمة الخمر هي الإسكار. خب هذا الآن الرد يقول له هذا إذا كان كذلك، إذا صرح الشارع بأن علة حرمة شرب الخمر هي الإسكار، فبعد تعدية الحكم بالحرمة إلى كل مسكر هذا ليس من باب القياس، ليس من باب القياس، ولم يكن الحكم بحرمة الخمر متقدما على الحكم بحرمة النبيذ، بل سوف يكون الكل سواسية في الحرمة. لماذا؟ لأنه العلة كما أنها تنصب مباشرة على الخمر تنصب على النبيذ وعلى كل مسكرين، فهذا أصلا ليس من باب القياس، بمعنى أن قولك هذا هو خارج أصلا عن محل النزاع. ليش؟ لأنه راح يصير أن العلة والمدار كله تابع للإسكار، فأينما وجد الإسكار فهو حرام، وليس هذا من باب القياس فرعا على أصلين. قال: قولكم لو صرح بأن العلة هي الإسكار انتفى ذلك الاحتمال. قلنا: في هذه الصورة يستلزم الإسكار الحرمة أين وجد، لكنه ليس بقياس، لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة يوجب العلم بثبوت هذا الحكم وهو الحرمة في كل محاله، في كل محال الإسكار وين ما وجد الإسكار. ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال كالنبيذ مثلا متأخرا عن العلم بالبعض كالخامر، فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلا أولى من العكس. بعد إذا جعلنا أنه أن تجعل الخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع، هذا ليس بصحيح، إذ يمكن أن يكون النبيذ هو الأصل والخمر هو الحرام. لماذا؟ لأنهما مشتركان في من؟ في العلة، فلا يكون هذا قياسا. وقال بعد ذلك: هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.